الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نكمل فوائد الآية السابقة. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله إلى آخره. فمن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجهاد لا بد له من قيادة، لا بد له من قيادة، لقولهم ابعث لنا ملكا، ولم يقولوا ائذن لنا نقاتل، لأن قتالا بلا قائد عام يوجه ويحل ويربط ويعاهد لا يكون إلا قتال عصابات قد ينجح وقد لا ينجح، فلا بد من قائد عام، لقولهم ابعث لنا ملكا ولم يقولوا إذا لنا نقاتل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا أخبر عما في نفسه من إخلاص فإنه لا يعد مرائيا. فإذا قال عن نفسه سأقاتل في سبيل الله أو سأطلب العلم لنفع عباد الله أو ما أشبه ذلك من المقصودات شرعا، لا يريد بهذا أن يمدحه الناس عليه، لكن يريد أن يخبر عما في نفسه، فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون خيرا إذا قصد أن يتأسى به غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لمن استشير في شيء يخشى من الفشل في آخره أن يبين للمستشير النتيجة والعاقبة حتى يكون على بصيرة، لقوله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. ويتفرع على هذه الفائدة أن من فوائد التحذير من العاقبة أن المستشير يدخل على بصيرة، فإما أن يقدم وإما أن يحجم. ومن فوائد الآية الكريمة النظر إلى المفاسد التي تترتب على ما فيه مصالح ومفاسد، فيقدم أنفعها وأقومها. ولهذا لا نقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح من كل وجه، لا، بل نقول إذا تكافأت المصالح والمفاسد قدم درء المفاسد على جلب المصالح. أما إذا انغمرت المفاسد في جانب المصالح فلتؤتى المصالح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بنفسه، لأن هؤلاء لما اغتروا بأنفسهم وقالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، حصلت لهم ردة الفعل كما يقولون. ومن فائد الآية الكريمة أنه قد يقال إن هؤلاء لما كان قتالهم من أجل أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم فيكون كأنه انتقام ليس لإقامة دين الله، ابتلوا بالتولي إلا قليلا منهم. هذا إن لم نعول على ما ذكرنا في التفسير أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم لكونهم متمسكين في الدين، فيكون قتالهم لإنقاذ ديارهم وأبنائهم من أجل رجوع الديار إلى الإسلام وإنقاذ الأبناء من الكفر. والله أعلم بالنيات. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي الإنسان أن يذل نفسه فيتعرض لما لا يمكنه القيام به، لأن هؤلاء تعرضوا لأمر تولوا عنه ولم يقوموا به. فالإنسان لا ينبغي أن يقدم إلا على شيء يعرف من نفسه أنه سيقوم به على وجه الأكمل. وانظر إلى قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حين قال لأصومن ولا أفطر ولا أقومن ولا أنام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع ذلك، وعرض عليه عدة أمور انتهت إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما كبر رضي الله عنه قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يعجز أن يصوم يوما ويفطر يوما، فكان يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما متتابعة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله تعالى فقوله والله عليم بالظالمين. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن من نذر شيئا ثم تولى ولم يفي به فهو ظالم، ومن فائدها أن الظلم ينقسم إلى قسمين، إما تفريط في واجب وإما انتهاك لمحرم، وهذا النوع الذي معنا تفريط في واجب، فمن ترك الصلاة مع الجماعة حال وجوبها عليه فهو ظالم، وظلمه من باب ترك المأمور، ومن شرب الخمر فهو ظالم وظلمه من باب فعل المحظور. ثم قال الله تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية لا يمكننا في هذه الحلقة أن نتكلم عليها، ولعلنا نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نكمل فوائد الآية السابقة ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله إلى آخره. فمن فوائد هذه الآية الكريمة أن الجهاد لا بد له من قيادة، لا بد له من قيادة لقولهم ابعث لنا ملكا، ولم يقولوا ائذن لنا نقاتل، لأن قتالا بلا قائد عام يوجه ويحل ويربط ويعاهد لا يكون إلا قتال عصابات قد ينجح وقد لا ينجح، فلا بد من قائد عام لقولهم ابعث لنا ملكا، ولم يقولوا إذن لنا نقاتل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا أخبر عما في نفسه من إخلاص فإنه لا يعد مرائيا. فإذا قال عن نفسه سأقاتل في سبيل الله أو سأطلب العلم لنفع عباد الله أو ما أشبه ذلك من المقصودات شرعا، لا يريد بهذا أن يمدحه الناس عليه، لكن يريد أن يخبر عما في نفسه، فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون خيرا إذا قصد أن يتأسى به غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لمن استشير في شيء يخشى من الفشل في آخره أن يبين للمستشير النتيجة والعاقبة حتى يكون على بصيرة، لقوله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتل. ويتفرع على هذه الفائدة أن من فوائد التحذير من العاقبة أن المستشير يدخل على بصيرة، فإما أن يقدم وإما أن يحجم. ومن فوائد الآية الكريمة النظر إلى المفاسد التي تترتب على ما فيه مصالح ومفاسد، فيقدم أنفعها وأقومها. ولهذا لا نقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح من كل وجه، لا، بل نقول إذا تكافأت المصالح والمفاسد قدم درء المفاسد على جلب المصالح. أما إذا انغمرت المفاسد في جانب المصالح فلتؤتى المصالح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بنفسه، لأن هؤلاء لما اغتروا بأنفسهم وقالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، حصلت لهم ردة الفعل كما يقولون. ومن فائد الآية الكريمة أنه قد يقال إن هؤلاء لما كان قتالهم من أجل أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم فيكون كأنه انتقام ليس لإقامة دين الله، ابتلوا بالتولي إلا قليلا منهم. هذا إن لم نعول على ما ذكرنا في التفسير أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم لكونهم متمسكين في الدين، فيكون قتالهم لإنقاذ ديارهم وأبنائهم من أجل رجوع الديار إلى الإسلام وإنقاذ الأبناء من الكفر، والله أعلم بالنيات. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي الإنسان أن يذل نفسه فيتعرض لما لا يمكنه القيام به، لأن هؤلاء تعرضوا لأمر تولوا عنه ولم يقوموا به. فالإنسان لا ينبغي أن يقدم إلا على شيء يعرف من نفسه أنه سيقوم به على وجه الأكمل. وانظر إلى قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حين قال لأصومن ولا أفطر ولا أقومن ولا أنام. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع ذلك، وعرض عليه عدة أمور انتهت إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما كبر رضي الله عنه قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار يعجز أن يصوم يوما ويفطر يوما، فكان يصوم 15 يوما متتابعة ويفطر 15 يوما متتابعة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله تعالى فقوله: والله عليم بالظالمين. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن من نذر شيئا ثم تولى ولم يفي به فهو ظالم، ومن فائدها أن الظلم ينقسم إلى قسمين: إما تفريط في واجب، وإما انتهاك لمحرم. وهذا النوع الذي معنا تفريط في واجب، فمن ترك الصلاة مع الجماعة حال وجوبها عليه فهو ظالم، وظلمه من باب ترك المأمور. ومن شرب الخمر فهو ظالم، وظلمه من باب فعل المحظور. ثم قال الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية لا يمكننا في هذه الحلقة أن نتكلم عليها، ولعلنا نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.